الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فيا جماعة المسلمين، إن إسلامكم دين كريم قويم. ما معنى أنه كريم؟ كريم لأنه ليس دين عنصر أو جنس أو لون أو لغة، دين يحقق الأخوة الإنسانية ويرفع فوقها الأخوة الإيمانية، دين كريم لا يتوقف مدده ولا يغيض فيضه، دين كريم لا يرد راغبا ولا يرفض تائبا. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وقويم، مستقيم، لا تلتوي مسالكه. تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها، وصفت آياته بأنها البينات، ووصف طريقه بالاستقامة والاعتدال، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. دين لا يكتفي بمجرد الانتساب إليه، وتلك قضية خطيرة. مجرد الانتساب إلى الإسلام مع أن السلوك من قول وعمل وتعايش مع معركة الحياة بعيد كل البعد عن مناهج الإسلام، ولذلك تجد كثيرا من الناس هم مسلمون لأنهم قالوا لا إله إلا الله محمد رسول الله. اسأله إن كنت لا تصدق، ما إسلامك؟ ما دينك؟ ماذا في شريعتك؟ ستجد كثيرين لا يستطيعون جوابه ولا ينطقون بكلمة، لأنه عرف الإسلام بشهادة الميلاد، بالانتساب إلى الأب والأم، بمجرد الشهادة، بمجرد التواجد الجغرافي. والدين ليس كذلك. الدين عبودية لله، دان مأخوذ من دان، دان خضع، خشع، استجاب، لبى النداء. هذا الدين أيها الإخوة لا يكتفي بمجرد الانتساب، فعلي أن أسأل نفسي ماذا في حياتي يعبر عن إسلامي. لا بد أن أكون صورة للإسلام وعنوانا لهذا الدين في منطقي، في مأكلي، في مشربي، في ملبسي، في اتجاهي، في مشاعري، في كل تعاملاتي، وإلا كنت منافقة ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذا الدين دين يقظ يسهر على تربية أتباعه وعلى إعداد رجاله، يعده بعبادات مشروعة، يتعهد الناس في أفكارهم فيرشدها، في قلوبهم ومشاعرهم فينقيها، في أعمالهم يسددها، في نياتهم يخلصها، في أبدانهم يقويها. يتعهدهم بمدارس فرضها وعبادات ألزمنا بها. هذه العبادات وتلك الشريعة تلازمنا في كل أحوالنا وفي جميع أزمنتنا وأمكنتنا، وجعل من العبادات والأزمنة والأماكن معالم بارزة ومشاهد واضحة ومثلا حية، فجعل مثلا في الزمان أوقات الصلوات، وجعل شهر رمضان، وجعل الأشهر الحرم، وجعل أشهر الحج المعلومات، الحج أشهر معلومات، وجعل في الأماكن بيوت الله المساجد، ومن أشرفها بيت الله الحرام. هذه المدارس المربية المعدة، نحن إن شئتم سموها معسكرات، سموها مراكز تدريب، سموها معاهد إعداد، إعداد لخوض الحياة، إعداد لإيجاد المجتمع السليم الذي تكلمنا في بنائه في 3 خطب واختصرناه نظرا لدخول فريضة الحج. تلك الفريضة مدرسة كبرى من مدارس الإسلام. ولكن ما الحج؟ الحج له تعريف لغوي وتعريف شرعي، وبين التعريفين عموم وخصوص. فتعريفه في اللغة أعم، هو كثرة القصد إلى معظم، كثرة ذهابك إلى شيء محترم اسمه حج. ولكن في الإسلام قصدك إلى معظم معروف، مش أي معظم، هذا المعظم المعروف هو بيت الله الحرام. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. ما دمنا سنتكلم في الحج، أحب وأرجو وأسأل الله تبارك وتعالى أن يفقهنا هذه الفريضة، وأن يغرزها في نفوسنا، وأن يهيئنا لفهمها. أخي المسلم، الحج هو حج بيت الله الحرام. فماذا تعرف عن بيت الله الحرام، أو البيت العتيق، أو المسجد الحرام، أو الكعبة، أو مكة، أو بكة؟ ماذا تعرف عن هذه الكلمات النيرات التي وردت في كتاب الله الكريم؟ إن البيت الحرام أيها الإخوة ذكر في القرآن في 15 موضعا. كلمة البيت الحرام، وفرق بين البيت الحرام والمسجد الحرام. البيت الحرام الكعبة، وكذلك من أسمائها البيت العتيق، واسمها كذلك الكعبة. فإذا قلت البيت الحرام، أو قلت البيت العتيق، أو قلت الكعبة، كان ذلك ثوابا. هي 3 أسماء للكعبة. أما إذا قلت المسجد الحرام، فالمسجد الحرام هو المسجد الذي حول الكعبة، اسمه المسجد الحرام. البيت الحرام اللي هو الكعبة ذكر في القرآن 15 موضعا، في 15 موضعا، ووصف. وقبل أن أقول وصف، أقول إن كلمة الحج ذكرت في القرآن 9 مرات بلفظها، فضلا عما ذكرت بأعمالها كالطائفين مثلا، ولكن ذكرت كلمة الحج في القرآن 9 مرات. في سورة البقرة منها 7 مرات. إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فمن حج البيت. وفي آية وأتم الحج والعمرة لله 3 مرات، وأتم الحج والعمرة لله، فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم. 3 و 1 و 4 و3 في الآية التي بعدها. الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق في الحج. هذه 7 مرات. ثم قوله تعالى: في سورة آل عمران: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وفي سورة الحج: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا. تسع مرات ذكر الحج. والبيت الحرام، هذا البيت وصف بالحرمة 4 مرات، ووصف بالأمن 6 مرات، ووصف بأنه عتيق 2 مرات في سورة الحج: ثم ليأخذوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. وبعد لكم فيها منافع لأجل مسمى ثم محلها إلى البيت العتيق. وصف بالأمن كما قلت 6 مرات: وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا ومن دخله كان آمنا. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. ثم 2 مرات في سورة المائدة: لا تحلوا شعائر الله شهر الحرام ولا آمين البيت الحرام. بعد ذلك: وجعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس ولا يقوم الناس إلا بالأمن. ويعنينا من ذلك تأمل هذه الأوصاف ولماذا أوردها الله تبارك وتعالى. أما قوله عز وجل: وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا، مثابة أي يثوب الناس إليه مرة بعد مرة، يرجعون إليه مرة بعد مرة، لا يشبعون منه أبدا. من صرف عن بيت الله منصرف إلا وفي قلبه الشوق إلى الرجوع والحنين إلى المعاودة. وتلك حكمة من الله تبارك وتعالى، أخذت من ثاب يثوب إذا رجع. فكلمة ثاب ثوبا معناها رجع، إما إلى الحالة الأصلية الواقعية، وإما إلى الحاجة المقدرة ولو في الذهن. فلو قلنا ثاب فلان إلى البيت الحرام، يعني حج مرة بعد مرة، تابعوا بين العمرة والحج، فإنهما ينفيان الذنوب والفقر كما ينفي الكير خبث الحديد. وأما الرجوع إلى الحالة المقدرة ذهنا، فكلكم تقولون الثوب على الثياب اللي انت لابسها، تقول الثوب. ما معنى ثوب؟ ثوب رجوع، رجوع إلى ماذا؟ إلى حالة مقدرة في الذهن. فنحن ما زرعنا القطن، وما زرعنا الكتان، وما جززنا الصوف، وما قصصنا الشعر إلا لنتخذه أثوابا. فقبل زراعة القطن وضعنا أخذ الثياب من زراعة القطن، ثم غزلناه، ثم صبغناه، ثم نسجناه، ثم إيه. وسمي المتخذ منه ثوبا، كأن الغزل والقطن رجع إلى الحالة التي كانت في الذهن، وهي الغاية من زراعة القطن. مثابة للناس وأمنا، تتعلق به قلوبهم وتحن إليه نفوسهم وتفو إليه مشاعرهم ووجداناتهم حبا في هذا البيت، لأن الله تبارك وتعالى بناه وأعلى منزلته وجعله أقدم بيوت العبادة في الأرض. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركة، وجعله أشرف البيوت في الأرض. كيف ذلك؟ لأنه أضيف إلى ضمير الجلالة سبحانه وتعالى 3 مرات في القرآن. أضاف الله هذا البيت إلى ذاته المقدسة 3 مرات، إذ قال: وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. وفي سورة الحج: وطهر بيتي للطائفين والعاكفين، وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. وفي سورة إبراهيم: ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم. قال بيتك، فأضيف البيت إلى ضمير الله تبارك وتعالى تشريفا وتكريما وتعظيما. وهذا البيت لا يضيع العائد به. يقول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: من استعاذ بالبيت أعاذه، ولقد ظهرت بركات هذا البيت من قبل أن يبنيه إبراهيم عليه السلام، حين ذهب بهاجر عليه السلام وابنها إسماعيل وهو رضيع، ووضعهما في هذا المكان وليس فيه أنيس ولا جليس ولا غذاء ولا ماء، ولكن فيه رحمة الله وفيه التوكل الصحيح من إبراهيم عليه السلام استجابة لأمر الله ودعوته. وضعهما هناك، وكان معهما جراب كيس فيه شيء من التمر، ووعاء فيه بعض الماء، ثم انصرف عنهما. فنادته هاجر: أين تتركنا يا إبراهيم؟ لمن تتركنا ها هنا ولا أنيس ولا جليس ولا طعام ولا ماء، وأنا امرأة ومعي طفل رضيع والحر شديد؟ وهو لا يرد عليها. ذكرت له ذلك 3 مرات ولم يرد عليها، وما كان ذلك من خلقه عليه الصلاة والسلام. فأحست بإحساسها الإيماني أن هناك شيئا، فقالت له: يا إبراهيم، الله أمرك بهذا؟ قال: نعم، أمرني الله أن أضعكما هاهنا وأن أفارقكما. فنطقت منطق الإيمان السليم: إذن لا يضيعنا الله في هذا المكان. ولكن أيها الإخوة، لا يتأتى من أحدنا أن يذهب بولده وزوجه أو بأي عزيز لديه ويتركه في مكان كفر اقتداء بإبراهيم عليه السلام. لا، إن إبراهيم عليه السلام لم يفعل ذلك بمجرد التوكل، وإنما فعله استجابة لأمر الله تبارك وتعالى. وهنا هنا يتجلى الإيمان، هنا يحترم عقل الإنسان نفسه. أضع زوجتي وابني، امرأة لا حول لها ولا قوة، وطفل رضيع لا يبين، أتركهما في صحراء قاحلة جرداء حارة معزولة عن الدنيا، تتخطفهم الذئاب أو تتناوشهم الوحوش أو يتخطفهم اللصوص، أتركهما هاهنا لأن الله أمرني؟ أي عقل هذا؟ أي تفكير هذا؟ أقول لك إنه التفكير الإيماني، إنه العقل المسلم الذي أسلم نفسه لله وعبد الله حق عبادته. ما دام الله قد أمر فلا مجال للعقل ولا سلطان للتفكير، بل إن العقل السليم يقول: إن الله ما أمر إلا لأن هناك خيرا، إن الله ما دعا إلا لأن دعوته فيها الصلاح. ولا أتحايل، لا أتحايل بصروف الزمن وتغير الأيام وأقول إن هذا الأمر كان في عهد مضى، أما في زمن المستجدات والمتغيرات والمبدلات والتطورات استغفر الله العظيم، تتهم ربك بأنه كان يجهل هذا؟ هل الله لا يعلم المستجدات والمتغيرات؟ يعلمها، ومع ذلك قال: الزموا هذه الشريعة، وأعلمنا رسوله صلى الله عليه وسلم أنها صالحة لكل زمان ومكان. إبراهيم عليه السلام وقصته مع البيت والحج فيها من الآيات ما فيها، وتلك بوادر الآيات: تركه هاجر وإسماعيل عند البيت الحرام، وتلك الزوجة، الزوجة المؤمنة تقول: إذن لا يضيعنا، منطق إيماني. وفعلا لم يضيعها الله تبارك وتعالى، رزقها الله تعالى ماء زمزم كما ستسمعون، وهو أشرف المياه وأنفعها في الدنيا كلها. ف فالبيت الحرام أقدم البيوت، أقدم بيوت العبادة وأشرفها كما قلنا وأبرقها وأنفعها، أنفعها لأن صلاة فيه ثوابها 100,000 صلاة فيما سواها. وكلمة الثواب مأخوذة أيضا من مثابة من الرجوع، لأن كلمة الثواب إرجاع بالجزاء إلى نفس العمل، وكأن العمل قد أخذته، ويدل على قوله تعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. وأنت لا ترى العمل ذاته وإنما ترى ثوابه، ولكن الثواب سمي ثوابا لأنه رجوع إلى الحالة الأولى. صلاة في المسجد الحرام 100,000 صلاة، دخولك المسجد الحرام تكون آمنة، وقبل أو وجب أن أسد على الشيطان منافذه. فإذ نسمع وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا ونستمع إليه ومن دخله كان آمنا، الشيطان يضع في ذهن المستمع أو في ذهن القائل كيف ذلك؟ الآية دي استغفر الله العظيم يعني كده مش تمام، مش تمام؟ لا إله إلا الله، كيف مش تمام؟ عقلك اللي مش تمام، وساوسك هي التي نقصها التمام، ماذا فيها؟ يقول الله تعالى جعله أمنا، وقال ومن دخله كان آمنا، مع إن البيت هذا حصل فيه حرب وحصل فيه اعتصام وحصل فيه قتل وحصل فيه ضرب في الثمانينات، وحصل في أيام الأمويين الحجاج بن يوسف هاجم عبد الله بن الزبير وهدم ووهن الكعبة، يعني هدم بعض أجزائها، فكيف تكون أمنا؟ أقول لك يا هذا جعله مثابة للناس وأمنا، يعني شرع هذا ليس حكما ليس خبرا، هي إخبار في الصورة أمر في المعنى، يعني كأن الله تعالى يأمرنا أن نسوب ونرجع إلى هذا البيت فرضا ونفلا، وأمرنا أن نحقق الأمن فيه. والشرع أوامر الشرع صالحة للطاعة وصالحة للمعصية، فإذا آمنا بالله جعلنا البيت الحرام أمنا. تقول لي وهل الله لم يأمر بالأمن في كل الأماكن؟ كما ربنا أمرنا بالأمن في كل مكان. أقول لك ولكن الأمن في البيت الحرام أمن خاص. إيه أمن خاص؟ نحن في أي مكان في العالم وفي أي زمان غير الأشهر الحرم يحل لنا أن نقاتل من قاتلنا وأن نجاهد في سبيل الله وأن نقتص ممن قتل، ولكن المسجد الحرام أو البيت الحرام لا يحل القتال فيه ولو كان في سبيل الله إلا إذا قاتلنا المشركون فيه. أما أن نبدأ نحن بالقتال فيه لا يمكن أن نقاتل فيه، حتى ولو كنا نقاتل الكفار وأعداء الإسلام، ولجأ بعضهم إلى المسجد الحرام إن تمكن من الدخول فيه لا يحل لنا أن نقاتله هناك، ولكننا يحل لنا أن نقاتله في أي بقعة في الأرض. ثم إن الأمن في البيت الحرام أعم وأشمل من الأمن في كل الدنيا، فنحن في أي مكان نستطيع أن نصيد الطيور، أن نقطع الأشجار، أن نقطع الحشائش، ولكن الأشجار في الحرم آمنة من القطع، الحشائش آمنة، الطيور آمنة، أمن شمل الإنسان وشمل الحيوان وشمل النبات وشمل النفوس والأموال، أمن شامل احتراما لقدسية بيت الله الحرام. أيها الإخوة المؤمنون، هذا البيت تقرأ في كثير من الكتب وبخاصة التي في أيدي أبنائنا بالمدارس أو الجامعات أن الذي بنى البيت إبراهيم عليه السلام، ويتجاهلون التاريخ السابق. وبذلك أو في هذا محاولة لإضعاف الآيات أو التشكيك في الآيات، إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة، والتشكيك في آية التي يقول فيها إبراهيم عليه السلام: ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، مع أن إسماعيل كان لا يزال طفلا رضيعا، وإبراهيم لما بنى البيت عاونه إسماعيل ولده ولم يعاونه إلا بعد البلوغ، فأين البيت الذي قال عنه عند بيتك المحرم؟ ذلك ما سنبينه في الخطبة الآتية بإذن الله، واستغفر الله العظيم أغفر لكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا وإمامنا محمدا عبده ورسوله، وبعد، أيها الإخوة المؤمنون، قصة بناء البيت أو تاريخ البيت قصة شريفة سنقولها بإذن الله في الجمعة القادمة إذا أحيانا الله تبارك وتعالى، والمدخل إليها قول الحق تبارك وتعالى في سورة البقرة: وإن ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا إلى آخر الآيات. ابتلى الله إبراهيم عليه السلام بكلمات، يعني بأحكام وبأوامر وتوجيهات. ابتلاه كما جاء في قوله تعالى: وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر، ابتلاه بالكوكب فلما رآه قال هذا ربي، فلما أبلى قال لا أحب الآفلين. ابتلاه بالقمر، ابتلاه بالشمس فصبر على إيمانه وعلى يقينه قبل أن يوحى إليه، وعرف أن الله واحد قائم بذاته، ثم هدف من قلبه: إنني بريء مما تشركون، إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. ابتلاه بالهجرة من بلاده فخرج طريقا بلده وقومه إلى الشام مهاجرا بعقيدته إلى الله، وفي سورة الصفات: إني ذاهب إلى ربي سيهدين. ابتلاه بترك ولده في الصحراء القاحلة فاستجاب لأمر الله. ابتلاه بذبح ولده الوحيد إسماعيل عليه السلام، وهناك مغالطة تروج بأن الذبيح إسحاق لأغراض سنبينها فيما بعد. ابتلاه بذبح إسماعيل فصبر عليه السلام. ابتلاه قبل ذلك بإلقائه في النار فصبر فكانت المعجزة، وقلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. ابتلاه ببناء البيت، ابتلاه بأنه قال له: إني جاعلك للناس إماما، إماما منصب عظيم، إمام من تنصيب الله وليس من تنصيب الناس، ليس باستفتاءات معروفة أو انتخابات معهودة أو كذا أو كذا، ولكنه بتنصيب الله تبارك وتعالى. أي شرف هذا؟ ولكن إبراهيم عليه السلام بفطرته النقية نظر إلى بعيد وإلى مستقبل البشرية فقال: ومن ذريتي. فاستجاب الله دعاءه وعلمه وربعه، استجاب دعاءه بأن جعل في ذريته النبوة والكتاب، وعلمه ورباه بأن ذريتك يا إبراهيم التي تعنى بها ليست كلها صالحة للإمامة، إن الإمامة لا تكون لظالم، لا ينال عهد الظالمين، وأخبره أن من ذريته ما هو مؤمن وما هو ظالم، ويؤكد ذلك قوله تعالى في سورة الصفات على ما أذكر: وباركنا عليه وعلى إسحاق ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين. أيها الإخوة المؤمنون، هذا هو بيت الله. أسأل الله تبارك وتعالى أن يكتب لكم زيارته. اللهم اكتب لنا زيارة البيت، اللهم اكتب لنا زيارة البيت، اللهم يسر لنا أداء الفريضة، اللهم يسر لعبادك وسهل على خلقك، اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا، ومع الأبرار توفنا، وعلى الصراط ثبت أقدامنا. اللهم بارك وحدتنا، اللهم أكد جمعنا، ووحد صفنا، ورد عنا كيد أعدائنا، وانصرنا عليهم، إنك أنت على كل شيء قدير. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، ونسألك يا الله أن تصلي على خير خلقك حبيبك محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم، وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. أيها الإخوة المؤمنون، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله وأقيموا الصلاة.
الله